بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن الإمام أبي عبد الله بن خفيف رحمه الله في كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال: ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعتقد أي أهل السنة والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع. الشفاعة تكرر مرارا بيان معناها، وأنها الوساطة بين الطالب والمطلوب منه في قضاء الطلب. هذا من حيث العموم. أما الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى فمعناها أن الله جل وعلا يأذن لأهل الصلاح في أن يأذن لأهل الصلاح في أن يدعو الله لمن استحق العقوبة أو العذاب من أهل الإيمان، أن يدعو الله أن يعفو عنه. فهذه الشفاعة ثابتة، والناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول الذين نفوا الشفاعة في أهل الكبائر، بناء على مذهبهم أن أهل الكبائر كفار وأنهم مخلدون في النار ولا تنفعهم الشفاعة، وهذا مذهب المعتزلة، هذا مذهب المعتزلة والخوارج، بناء على مذهبهم أن مرتكب الكبيرة أنه كافر وأنه مخلد في النار فلا فائدة في الشفاعة له والعياذ بالله. الطرف الثاني الذين غلوا في إثبات الشفاعة للمذنبين، حتى طلبوها من غير الله، طلبوها من الأموات ومن الأشجار والأحجار والمتعبدات التي يعظمونها بحجة أنها تشفع لهم عند الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى: والذين اتخذوا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى مثل قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا عليه القبوريون الآن، قبوريون على هذا المذهب، يعبدون القبور ويغلون في الأولياء والصالحين ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله، يسمون هذا التوسل، ويسمونه توسل وهو شرك، ما هو توسل. هذا مذهب القبوريين ومن قبلهم الوثنيين. فهم طلبوا الشفاعة بغير من غير إذن الله عز وجل، وطلبوها من الأموات، من لا يملكها، من لا يملك الشفاعة. الأشجار والأشجار والأموات يملكون الشفاعة، ما يملكون. والوسط هم أهل السنة والجماعة، يقولون الشفاعة ثابتة، الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين نفوها، ولكنها لا تطلب إلا من الله بشرطين، لها شرطان. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، لا يكون من الكفار والمشركين. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الشفاعة حق في أهل الكبائر من هذه الأمة، وأنها لا تقوم إلا بشرطين، تقوم بإذن الله، لأن الله هو الذي يملكها. قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة يتخذوا من دونه شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. الشفاعة ملك لله، لا تطلب إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا تنفع إلا أهل الإيمان الذين هم من أهل الكبائر، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الشرط الأول، أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، لأنها ملك لله جل وعلا، أنت تطلبها ممن يملكها، ولا تطلبها ممن لا يملك. والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، لكنه استحق العذاب لكبيرة ارتكبها دون الشرك. وهذا كما في قوله تعالى في الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي ارتضى الله قوله وعمله وهو المؤمن، أما الكافر فلم يرتض الله قوله ولا عمله. لكن قال فيه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشرط يأذن الله، هذا الشرط الأول، ويرضى يعني يرضى عن المشفوع فيه، وهذا الشرط الثاني. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الشفاعة في أهل الكبائر. أما الشفاعة، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، في أن يفصل الله بينهم ويريحهم من الموقف، هذا محل إجماع، لم ينكرها أحد، لم ينكرها أحد. وهذه تكون للمؤمن وللكافر، الموقف إذا اشتد يوم القيامة وطال، تتقدم الخلائق إلى الرسل، من نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، تقدموا إلى أولي العزم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم بها، كما قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود، الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه فيدعوه يدعوه أن يفصل بين عباده يستجيب الله دعوته ويقبل شفاعته ويأتي جل وعلا لفصل القضاء بين عباده. وجاء ربك والملك صفا صفا يأتي لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة. هذا لم يخالف فيه أحد. وهذا هو مقصود المؤلف هنا أنه أول شافع وأول مشفع، هذه لا خلاف فيه، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. إنما الخلاف في الشفاعة في أهل الكبائر من هذه الأمة، هذه اللي فيها الخلاف الذي ذكرناه. نعم.
ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع وذكر الصلاة.
وهذا من فضائله عليه الصلاة والسلام، ومن خصائصه، من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة وهي المقام المحمود. نعم.
وذكر الصراط.
نعم، الصراط هو الجسر المنصوب على النار، جسر ينصب على النار حارا دقيقا أحر من الجمر وأدق من الشعر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، كل الناس الأولون والآخرون يمرون عليه على قدر أعمالهم، تسير بهم أعمالهم فوق الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، تعرفون البرق؟ مثل البرق، البرق الخاطئ. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كمن يعدو عدوى، من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. وهذا كما في قوله فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، إلى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا هو المرور على الصراط، وهو القنطرة، يسمى الصراط يسمى القنطرة يسمى الجسر، وهو ممدود على متن جهنم يجوزه الناس على قدر أعماله، منهم من ينجو وهم أهل التقوى، منهم من يسقط وهم والعياذ بالله الظالمون. ونذر الظالمين، الظالمين بالكفر والشرك بالله عز وجل، يذرهم الله يتركهم فيها جثيا. فهذا هو الصراط والمرور، والمرور عليه. نعم.
والميزان،
الميزان الذي توزن به الأعمال، وهو ميزان حقيقي له كفتان، بدليل أن الحسنات توضع في كفة، السيئات توضع في كفة، السيئات توضع في كفة، والوزن يومئذ الحق، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فهذا هو الميزان، ميزان حقيقي له كفتان توضع في إحداهما الحسنات وتوضع في الأخرى السيئات، فمن ثقلت موازينه أفلح أولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه قاشت وثقلت سيئاته أولئك الذين خسروا أنفسهم، لا خسروا أموال ولا ممتلكات، خسروا أنفسهم والعياذ بالله. في آية بما كانوا بآياتنا يظلمون، وفي الأخرى في جهنم خالدون. هذا هو الميزان. أهل السنة والجماعة يؤمنون به كما جاء، وأنه ميزان حقيقي. وأما تعدده من ثقلت موازينه، تعدده بحسب الأعمال، هو ميزان واحد، لكن الموازين يعني الأعمال التي توزن، التي توزن. نعم، ثقلت موازينه يعني أعماله الصالحة التي توزن، ومن خفت موازينه يعني أعماله. نعم. وأما المعتزلة فإنهم يقولون إنه ميزان معنوي ما هو حقيقي، عبارة عن العدل، عن إقامة العدل يوم القيامة، لأنهم يحكمون عقولهم في شيء لم يروه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وما أهل السنة والجماعة يسلمون للأدلة والنصوص، لا يتدخلون فيها، يأولونها عن معناها. إذا قيل الميزان فهو معروف، اللي يقول أنه معنوي إيش الدليل أنه معنوي؟ إيش المانع أنه يكون حقيقي؟ نعم.
وذكر
الشقاوة والعياذ بالله.
وذكر الصراط والميزان والموتى، وأن المقتول قتل بأجله.
والموت، كل نفس ذائقة الموت، ما حد ينكر هذا، ما حد ينكر هذا، حتى البهائم تعرف الموت، ولهذا كفر، كفر من الخطر، وتمتنع لو في سودة تلقيها في نار أو في ماء، ما تتأخر، ما تطيع، لا تعرف الموت، كل نفس ذائقة الموت، هذا لا ينكره أحد، لا المؤمن ولا الكافر. ولكن الشأن في الذي يستعد له، الذي يستعد له للموت. لكن ذكره المؤلف نظرا، مع أنه ما ينكره أحد، نظرا لما بعده وهو القتل، من قتل فهل هو استوفى أجله الذي كتب له، أو أنه قتل قبل استكمال أجله؟ أهل السنة والجماعة يقولون استكمل أجله، ما قتل إلا لأنه استوفى أجله، سواء مات حتف أنفه أو مات بسبب، بحريق، بغرق، بحادث، بقتل، استوفى أجله. لو كان باقي له شيء ما قتل، لدفع الله عنه، لدفع الله عنه الأخطاء. فإذا إن قتل فهذا دليل على أن أجله قد انتهى، لكن تقادير الله متنوعة، منهم من يموت حتف أنفه، منهم من يموت على فراشه، منهم من يموت بحادث، منهم من يموت بالقتال والجهاد في سبيل الله، أو القتال أيا كان، ومنهم من يعتدى عليه ويقتل وهو غافل أو يهجم عليه حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى، فهو ما قتل إلا بأجله. أما أنه قتل قبل استكمال أجله، هذا معناه معارضة قدر الله عز وجل، يقولون باقي له عمر لكن قتل قبله، مغالطة، أي مغالطاتهم وتجرؤهم على الله عز وجل. يعني إذا كان الله قدر له أجلا، فالله عاجز عن أن يكمل له أجلا حتى جاء هذا الذي اعتدى عليه وقتله؟ هذا من تجرؤهم على الله عز وجل، وهم لا يؤمنون بالقدر كما مر به. المعتزلة ما يؤمنون بالقدر والعياذ بالله. نعم.
وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه.
نعم. لن تموت نفس، هذا في الحديث، إن روح القدس نفث في روعي أنها لا تموت نفس حتى تستكمل أجلها، حتى تستكمل رزقها وأجلها، حتى تستكمل رزقها وأجلها. حديث صحيح.
إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر.
إن الله،
ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا.
نعم، هذا النزول الإلهي كما تواترت به الأحاديث أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر كل ليلة، تكرما منه سبحانه وتعالى. فنحن نثبت أن الله ينزل، لكن نقول هذا النزول يليق بجلاله كيف يشاء سبحانه وتعالى، ما نبحث في كيفيته، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، وإلى الأسئلة أن الليل يختلف باختلاف الأقاليم، كيف هذه كلها أسئلة ما ترد على هذه العقيدة المبنية على الأدلة الصحيحة. الله ينزل كيف يشاء جل وعلا، هو مثل المخلوق، نزولا ليس مثل نزول المخلوق من على السطح أو على الجبل، بل هو نزول يليق بجلاله سبحانه، لا نعرف كيفيته، كما أننا نقول استوى استواء يليق بجلاله، ينزل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وكيف يشاء، لا ندخل في هذه المتاهات، بل نؤمن به ونثبته. يقولون: ما الله ما ينزل، اللي ينزل أمره، ينزل ربنا، يعني أن ينزل أمر ربنا. يقول سبحان الله: أمر الله ما ينزل إلا ثلث الليل، أمر الله ينزل يتنزل دائما وأبدا، هم محدود ثلث الليل، تنزل دائما أوامر الله تنزل وتصعد دائما وأبدا. هذه ناحية. الناحية الثانية: هل الأمر يقول من يسألني فأعطيه، هل الأمر يعطي، من يستغفرني فأغفر له، هل الأمر يغفر، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل الأمر يتوب على الناس؟ دل على أن الذي يقول هذا هو الله جل وعلا، وأنه هو الذي ينزل وهو الذي يقول. نعم.
ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر.
في ثلث الليل الآخر، الليل ثلاثة أثلاث، الثلث الأول والثلث الأوسط والثلث الآخر، الله ينزل في الثلث الأخير إلى أن يطلع الفجر. ولا تتصور أنه ينزل مثل نزول المخلوق، بل هو نزول يليق بجلاله سبحانه وعظمته، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى.
فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل، الحديث.
نعم. هل من سائل فأعطي، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. ولذلك يستحب للمسلم أن يستيقظ في آخر الليل قبل الفجر، صلي ما تيسر له، يختم بالوتر ويجلس يستغفر ويدعو الله عز وجل، ثم يتبع هذا بصلاة الفجر، خير كثير، يغفل عنه كثير من الناس، ويفوتهم هذا النزول وهذه الفرصة العظيمة، تفوتهم والعياذ بالله بالحرمان، يسهر أول الليل أو كل الليل، وإذا أقبل الفجر ينام. هذا حرمان حتى عن صلاة الفجر، هذا حرمان عظيم.
وليلة النصف من شعبان،
أما ليلة النصف من شعبان فلم يثبت بها حديث، ولم يثبت فيها فضل عن غيرها، ما ثبت فيها لا في الليل النصف ولا في يوم النصف، لا في قيام ليلة النصف من شعبان ولا في صيام يوم النصف من شعبان، هذا لم يثبت فيه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول إنها هي ليلة القدر، وهذا لم يثبت أنها ليلة القدر. ليلة القدر في رمضان، ليلة القدر هي في رمضان، لأن الله قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، دل على أن ليلة القدر في شهر رمضان ليست في شعبان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في شهر رمضان، حراها في العشر الأوسط، ثم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم صار يتحراها في العشر الأواخر، ويجتهد في قيام الليل ويعتكف رجاء لإدراك ليلة القدر وعشية عرفة. نعم، صح أن الله جل وعلا ينزل عشية عرفة حين يدفع الناس من عرفة، إذا غربت الشمس ينزل الجبار جل وعلا إلى سماء الدنيا ويباهي الملائكة لأهل الموقف، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذا مشهد عظيم وموسم كريم. نعم،
وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك قال ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما.
نعم،
واتخذ إبراهيم خليلا.
نعم،
وأن الخلة غير الفقر.
نعتقد أن الله كلم موسى تكليما. نعم، كلمه تكليما حقيقيا، سمعه موسى عليه السلام بغير واسطة جبريل، ولذلك سمي كليم الله، كلم الله موسى تكليما، ولهذا قال تكليما تأكيد نفي للتأويل والتحريف، كلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فناداه، والندى هو ما كان بصوت يسمع، والنجوى ما كان بصوت خفي، فهو نجي وهو كليم عليه الصلاة والسلام. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وكلم الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وفرض عليه الصلوات الخمس، وكلم آدم عليه السلام أبا البشرية وناداه يا آدم، فهو نبي مكلم، فهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وفيه مزية لمن كلمهم الله من خلقه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من نفي الكلام عن الله، وأن الكلام كلام الله مخلوق، وأن القرآن مخلوق، قبحهم الله. هذا في الكلام. والخلة اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، بحيث لا يبقى في قلب الحبيب محلا لغير المحبوب، لا يبقى في قلب الحبيب محلا لغير المحبوب، فلا يحب معه غيره. ولهذا لما رزق إبراهيم بالولد على الكبر وفرح به وأحبه ابتلاه الله بذبحه، أمره بذبحه، أمره بذبحه، فبادر إبراهيم عليه السلام بتنفيذ الأمر، فهذا دليل على أنه يقدم محبة الله على محبة غيره، فنجح في الامتحان ونسخ الذبح وجعل بدله ذبح الفداء وذبح الأضحية والنسيكة، سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واتخذ الله إبراهيم خليلا، ونبينا صلى الله عليه وسلم اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، لما جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، غير أن صاحبكم خليل الله، يعني فلا يتخذ مع الله خليلا آخر، لأن هذا لا يليق، الخلة ما تقبل الاشتراك. أما أنواع المحبة الأخرى فهي تقبل الاشتراك، لكن الخلة لا، هي أعلى درجات المحبة. والخليل هو الذي يتخلل حبه القلب، الذي يتخلل حبه القلب، كما يقول الشاعر: تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. نعم.
ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما.
الجهمية أيضا أنكرت الخلة، أنكرت أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، أنكرت هذا، ورأس من أنكره منهم الجعد بن درهم إمامه، فأحضره خالد بن عبد الله القسري أمير بني أمية على المشرق، أحضره يوم العيد في مصلى العيد، وخطب الناس وقال: أيها الناس، في عيد الأضحى: أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن أبي درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل وذبحه وشكره على ذلك الأئمة والعلماء. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، لقد شكر الضحية كل صاحب سنة، لله برك من أخي قربان. هذه مسألة الخلة والتكليم، أنكرتها الجهمية والمعتزلة.
ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا،
نعم،
وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع.
أهل البدع يؤولون الخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا يعني فقيرا، إذن كل الفقراء يصير الفقير خليل لله عز وجل، كل فقير فهو خليل لله عز وجل، هذا كلام باطل.
نعم. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.
مسألة الرؤية، رؤية الله عز وجل في الدنيا، هذا لغير محمد صلى الله عليه وسلم محل إجماع، أن أحدا لم ير الله ولم يراه في الدنيا. وفيه خلاف بسيط في محمد صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه ليلة المعراج أو لم يراه؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إنه رآه بعينه رؤية بصرية، وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تنفي هذا، تقول إنه لم يره وإنما رآه بقلبه رؤية قلبية وليست بصرية، وهذا هو الصحيح أن الرسول لم ير ربه ليلة المعراج، لأن أحدا لن يرى الله في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة كما تواترت بهذا الأحاديث. موسى كليم الله لما سأل ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني، ثم إنه أراد جل وعلا أن يبين لموسى أنه لا يستطيع رؤية الله، فجلى للجبل فاندك الجبل، اندك الجبل، فعند ذلك موسى عليه السلام خر صاعقا، فلما أفاق قال سبحانه تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالمؤمنون يؤمنون بربهم في الدنيا وإن لم يروا، بل بناء على الأدلة اليقينية، الأدلة من آياته ومخلوقاته تثبت لهم وجود ربهم عز وجل وكماله وصفاته وأسماءه وصفاته. وهذا هو معنى الإيمان، الإيمان أن تؤمن بشيء غائب لم تره، أما إذا رأيت هذا ما يسمى إيمان، إذا رأيت الشيء ما تقول أنا أؤمن بكذا، إنما تؤمن إذا لم تره، فهذا معنى الإيمان، هم آمنوا بالله ولم يروه، ولذلك جازاهم لأن يتجلى لهم يوم القيامة ويرونه عيانا بأبصارهم، تقر أعينهم برؤية ربهم عز وجل الذي آمنوا به في الدنيا ولم يروا. وأما الكفار فعلى العكس، لما لم يؤمنوا به احتجب الله عنهم يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالدنيا لم يرى أحد ربه عز وجل، في الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموت، لا محمد ولا غيره على الصحيح. نعم.
ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه
الرؤية خليلا، هذا محل نظر كما عرفتم. نعم.
واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.
نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وهو الصادق والمصدوق. يمكن أحد يقول القرآن ما فيه أن الله اتخذ محمدا خليلا، وإنما فيه أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، نقول ما ثبت في السنة فهو مثل ما ثبت في القرآن، قد ثبت في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله اتخذه خليلا، فنحن نؤمن به لأنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ومن معاني شهادة أنه رسول الله تصديقه فيما أخبر، الذي يكذب بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يتنافى مع شهادته أنه رسول الله.
ونعتقد أن الله تعالى اختص نفسه بمفاتح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة.
الله جل وعلا هو علام الغيوب، هو علام الغيوب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولكنه يطلع بعض يطلع على بعض الغيوب رسله، يطلع رسله على بعض الغيوب لمصلحة البشرية معجزة لهم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، إنه يطلعه على ما شاء من الغيب لمعجزة له ولمصلحة البشر. لكن هناك أمور خمس لا يطلع عليها أحدا، لا الرسل ولا غيرهم، وهي مفاتيح الغيب. قال تعالى، وهذا في موضعين من القرآن، الموضع الأول في سورة الأنعام، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. الموضع الثاني في سورة، في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمس، لتكون هذه الآية مفسرة لآية الأنعام ومبينة لمفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. نعم.
ونعتقد أن الله تعالى اختص نفسه بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله. نعم. إن الله عنده علم الساعة الآية، ونعتقد
الآية يعني إلى آخر الآية، عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وهي مفسرة لآية الأنعام، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر.
ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم.
نعم، الله جل وعلا يقول، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم منصوب معطوف على أيديكم، معترض بينهما مسح الرأس، فأرجلكم منصوب لأنه معطوف على المنصوبات في أول الآية. أغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي واغسلوا أيديكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. المسح للرأس، المسح للرأس، أدخله بين مغسولين لأجل الترتيب، لأجل الترتيب في الوضوء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة، أن المسح على الخفين يجوز رخصة من الله جل وعلا لمن لبس الخفين تيسيرا على الناس، لأنه إذا لبس الخفين وثبتهما على رجليه فإنه يصعب نقضهما وخلعهما عند كل وضوء، فلذلك يسر الله ورقص بالمسح عليهما، وتواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومحل إجماع أهل السنة والجماعة، لم يخالف فيه إلا الرافضة. الرافضة لا يرون المسح على الخفين ويخالفون هذه السنة، يخالفون هذه السنة الثابتة، ولذلك ذكرها المصنف كغيره في كتب العقيدة، مع أن محلها في كتب الفقه، لكن ذكروها في كتب العقيدة لأجل مخالفة أهل البدع، لأجل إظهار مخالفة أهل البدع. فنحن نعتقد أن المسح على الخفين أنه ثابت وأنه رخصة ونعمل به ولله الحمد، خلافا للخوارج والشيعة الرافضة الذين يمنعون المسح على الخفين. لكن من العجيب أنهم يمنعون المسح على الخفين ويمسحون على الرجلين، يمسحون على الرجلين. الله يقول وأرجلكم، يعني يغسلوا، وهم يمسحون عليهم، يمسحون عليهما، فينكرون السنة ويرتكبون مخالفة القرآن العظيم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم طول حياته وهو يتوضأ ويعلم أصحابه ما مسح على رجليه، ما مسح على رجليه مرة واحدة، وإنما مسح على الخفين. لما توضأ عليه الصلاة والسلام ووصل إلى غسل الرجلين، هوى أو أهوى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لينزع خفيه لأجل يغسلهما، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة في المسح على الخفين، ومناسبة ذكرها في كتب العقائد من أجل مخالفة المبتدعة الذين ينكرونها. والمدة للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها كما في حديث صفوان بن عساب أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن نمسح على التساخين ثلاثة أيام بلياليها إلا من بول، إلا نمسح على التساخين يعني الخفاف مدة ثلاثة أيام إلا من جنابة، إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم، يعني نمسح عليهما من الحدث الأصغر وليس في الحدث الأكبر. هذا حديث صفوان بن عسان. طيب المدة ما تبدأ من أين؟ فإحنا عرفنا أن يوم وليلة المقيم ثلاثة أيام، تبدأ من أين؟ هذا محل خلاف، يعني بعضهم يقول من اللبس، اللبس الخفين، بعضهم يقول من الحدث، إذا أحدث بعد لبسه الخفين يبدأ المدة، والقول الثالث أنه يبدأ من أول مس، وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه يبدأ من أول مس إلى أن يكمل 24 ساعة للمقيم، ثلاثة أيام للمسافر. نعم.
ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم،
هذا بالنص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونعتقد،
ولهذا يقول الإمام أحمد ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، ثبت عن أظن 70 من الصحابة.
ونعتقد الصبر على السلطان من قريش على ما كان من جور أو عدل.
هذه مسألة الإمامة في الإسلام وما يلزم المسلمين نحو إمامهم، يلزمهم السمع والطاعة لإمامهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وقال عليه الصلاة والسلام من يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. فطاعة ولي الأمر من طاعة الله ورسوله، معصيتهم معصية الله ورسوله لما في طاعته من الخير واجتماع الكلمة والمصالح العظيمة، حقن الدماء وإقامة الحدود، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحكم بين الناس فيه صالح. أهل السنة والجماعة يعتقدون طاعة ولاة الأمور عملا بالآية وبالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما في ذلك من المصالح العظيمة التي لا تخفى. ولم ينازع في هذا إلا أهل البدع كالخوارج والمعتزلة، كالخوارج والمعتزلة فإنهم نازعوا في هذا ولا يرون طاعة ولي الأمر. لماذا؟ إذا كان عنده معاصي ومخالفات فإنه يجب الخروج عليه، يجب الخروج عليه، يسمون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق، ولكن إذا ترتب عليه منكر أعظم إنه لا يفعل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق، ولكن إذا ترتب عليه فساد الكلمة وضياع الولاية هذه مفاسد أضر وأخطر. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم أن يسمع لولي الأمر ويطاع ولو كان يظلم، ولو كان يظلم الناس، ولو كان فاسقا ما لم يخرج من الدين، فيطاع ولو كان فاسقا ولو كان ظالما لما في ذلك من المصلحة العظيمة التي تربو على مصلحة الخروج عليه إن كان في ذلك، بل ما فيه مصلحة، لكن إن كان كما يزعمون فالمصلحة التي تترتب على الصبر عليه أعظم. والمفسدة التي تحصل بالخروج عليه أعظم من المفسدة في الصبر على ظلمه وجوره وفسقه. فنحن لا نطيعه ونلتزم بطاعته من أجل شخصه، وإنما من أجل نفع المسلمين وكلمة المسلمين، مع أنه تجب مناصحتهم، يجب أن يناصحوا. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله، لله ولكتابه، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يناصح، يناصح بالطريقة اللائقة التي توصل إليه النصيحة بدون تشويش وبدون تشهير وبدون إثارة، توصل إليه النصيحة. لا يجوز السكوت لمن يكذب، بل يناصحه الطريقة اللائقة التي توصل إليه النصيحة بدون يترتب عليها إثارة الناس أو تشهير أو غير ذلك. هذا هو المطلوب في هذه المسألة العظيمة التي صارت الآن مجال أخذ ورد، واستغلها أهل الضلال وأثاروا شباب المسلمين، أثاروا شباب المسلمين على ولاة الأمور، وحصل ما تسمعون وما تقرؤون من الفتن والقتل والقتيل. كل هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، مخالف لهدي الإسلام. نعم.
ونعتقد الصبر على السلطان من قريش على
ما كلمة من قريش، ما هو يلزم أنه من قريش. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإن تأمر عليكم عبد، اسمع علي أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. لكن إذا حصل أنه من قريش هو أفضل، أفضل الأفضلية، من باب الأفضلية لا من باب الوجوب، أنه ما يصير إمام إلا من قريش، إلا من باب الأفضلية
على ما كان من جور أو عدل.
يعني على ما كان من جور أو عدل، يعني ما يحملنا جوره على أن نخرج عليه، إن كان عادلا الحمد لله هذا هو المقصود، وإن صار منه جور نصبر عليه، نصبر على الجور، لأن الصبر على الجور أخف من الخروج وسفك الدماء وضياع الكلمة تسلط الأعداء. نحن نقارن بين المصالح والمفاسد. نعم.
ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد.
ما أقام الصلاة، هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي الحديث الآخر: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله، عندكم فيه من الله برهان.
والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة.
الجهاد معه، هذا من صلاحيات الإمام، إقامة الجهاد وتشكيل الجيوش والعساكر للغزو في سبيل الله، من صلاحيات الإمام. هو الجهاد فوضى، من بغى أخذ السلاح وقال أنا بجاهد، هذا ما يجوز في الإسلام. لا بد المسلمون يكونون تحت راية، تحت راية ولايتهم، يجاهدون في سبيل الله عز وجل. هذا من المسائل العظيمة التي الآن حصل فيها الخوض والنكر، الجهاد إقامة الجهاد من صلاحيات إمام المسلمين، وهو ينظر في المصالح، فإن كان في المسلمين قوة واستطاعة فإنه يجب الجهاد في سبيل الله، يجب عقد الرايات والغزو في سبيل الله، وإن كان في المسلمين ضعف أمام عدوهم ولا يقدرون على الجهاد فإنه يؤجل إلى أن تحصل الاستطاعة. كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة أكثر من إقامته بالمدينة، أقام في مكة 13 سنة، ما أمر بالجهاد، وكانوا يؤذون ويضايقون، ولا أمر صلى الله عليه وسلم بالجهاد، بل أمروا بكف أيديهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يقولون ربنا لما كتبت علينا القتال إلى آخر الآية. فكانوا في مكة منهيين عن القتال، حرام القتال، حرام في مكة، لأنه يثير على المسلمين الشر ويستأصلون لو قاتلوا وليس عندهم استعداد استأصلهم الكافر، يعني هو قوى منهم والسلطة له. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم من المدينة واجتمع حوله المهاجرون والأنصار والمسلمون من القبائل، عند ذلك أمره الله بالقتال، أمره الله بالقتال، فنفذ أمر الله ونظم الجيوش وقادها بنفسه عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الأحيان يؤمر عليها من يخلفه بعدما صار للمسلمين استطاعة وقوة. هذه قضية الجهاد التي صارت الآن محل أخذ ورد، ودخل فيها أهل الأهواء، ودخل فيها الجهال من شباب المسلمين، ودخل فيها العدو الذي يريد أن يثير المسلمين، يريد أن يثير المسلمين، وأن المسلمين يغامرون بأنفسهم مع الكفار، هذا الذي يريده العدو.
والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة،
إلى يوم القيامة، إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة، الجهاد مستمر، لكن إذا وجدت شروطه ومقوماته فإنه واجب، لا بل هو عده بعض العلماء ركن سادس من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم.
والصلاة في الجماعة،
ليس الأمر كما يقوله الجهال أو المنهزمون من المسلمين الذين يقولون الإسلام ما فيه جهاد ولا فيه قتال، دين رحمة ودين ما أدري شو، دين تعاطف ودين، وإنما دفاع فقط، اللي في الإسلام هو الدفاع فقط، الدفاع كل يدافع، حتى الكفار يدافعون عن نفسهم، حتى البهائم تدافع عن نفسها. فالقتال على قسمين، منه جهاد طلب وجهاد دفاع. جهاد الطلب عند القوة، قوة المسلمين واستطاعتهم، جهاد الطلب عند قوة المسلمين واستطاعتهم، أما جهاد الدفاع فهو عند ضعف المسلمين، عندما يهجم عليهم فإنهم يقاتلون من هاجم بلادهم، من غزا بلادهم يدافعون عنه. هذه مسألة الجهاد التي أصبح يلوكها كثير من الجهال والمغرضين اليوم، بل إن المفجرين والإرهابيين يسمون هذا جهادا في سبيل الله، هذا من باب قلب الحقائق، هذا ليس جهادا في سبيل الله، هذا تخريب فساد، والله لا يحب الفساد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل الله لا يحب الفساد. إذا قيل له اتق الله فلست العزة بالإثم، حسبه جهنم ولبئس المهاد. والله جل وعلا يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم أعلموا أن الله غفور رحيم. ليس هذا هو الجهاد، هذا إفساد، الله سماه إفسادا في الأرض، وليس هو الجهاد. الجهاد ما كان تحت راية إسلامية وكان بتنظيم ولي الأمر وكان مع الكفار أو مع البغاة أو الخوارج، هذا الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ودفع الشر من البغاة والخوارج، هذا الجهاد في سبيل الله. نعم.